كتاب الأربعون النووية.
الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أيحفظ أوامره وامتثلها، وانتهي عن نواهيه يحفظك في تقلباتك وفي دنياك وآخرتك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك، أي أمامك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد نص الله تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال الله تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الملك: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله، بل يتوكل عليه في سائر أموره، ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، سأل ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الأمور، سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك وما أشبه ذلك، ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عليا يقول: اللهم أغننا عن خلقك، فقال: لا تقل هكذا، فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل: اللهم أغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم، ويروى عن الله تعالى في الكتب المنزلة أيقرع بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح؟ أم هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر؟ لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس، إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، إلى آخره، لما كان قد يطمع في بر من يحبه ويخاف شر من يحذره، قطع الله اليأس من نفع الخلق بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولا ينافي هذا كله قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأخاف أن يقتلون، وقوله تعالى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وكذا قوله: خذوا حذركم، إلى غير ذلك. بل السلامة بقدر الله، والعطب بقدر الله، والإنسان يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا تفروا، فإن الله مع الصابرين. كذلك الصبر على الأذى في موطن يعقبه النصر. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب. الكرب هو شدة البلاء، فإذا اشتد البلاء أعقبه الله تعالى بالفرج، كما قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن مع العسر يسرا، قد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب عسر يسرين. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله، وذلك أن الله تعالى ذكر العسر مرتين، ولكن عند العرب أن المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت، لأن اللام الثانية للعهد، وإذا أعيدت النكرة نكرة تعددت، فالعسر ذكر مرتين معرفا، واليسر مرتين منكرا، فكان اثنين، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. والمعنى صحيح، ولكن الحديث كما تقدم ضعيف.